ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الحج، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال: أراد ابن معمر أن ينكح ابنه، فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة، فأتيته فقلت: إن أخاك يريد أن ينكح ابنه، فأحب أن يشهدك ذلك. قال: لا أراه إلا أعرابيا جافيا، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، أو كما قال. ثم حدث عن عثمان رضي الله تعالى عنه مثله يرفعه. قال في الباب عن أبي رافع وميمونة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يتزوج المحرم، قالوا: فإن نكح فنكاحه باطل. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال رضي الله تعالى عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، رواه مالك مرسلا. قال: ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قال أبو عيسى: وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة رضي الله تعالى عنها.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي في جامعه في كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. قلنا فيما سبق أن الكراهية عند المتقدمين هي كراهية التحريم، يعني بيان تحريم تزويج المحرم، فالمحرم لا يتزوج ولا يزوج، يعني يكون وليا ولا يكون طرفا في أركان النكاح وواجباته. الله سبحانه وتعالى حرم النكاح يعني الجماع على المحرم، وهذا من محظورات الإحرام ومن مقدمات الجماع الزواج والتزويج والإشهاد وما يتعلق بذلك، لأن ذلك من وسائله ومن مقدماته ومن دواعيه. فإذا تم العقد وكان الولي أو المتزوج أو المرأة المتزوجة أو الشهود أحدهما محرم، كان العقد باطلا ويجب تجديده. وهنا ملاحظة على بعض النساء أو بعض الرجال: قد يذهب للعمرة ويحرم من الميقات أيام الزحام، ثم إذا دخل مكة وارى الزحام والشدة، فسخ إحرامه ورجع، وهذا أمر خطير. والله سبحانه وتعالى أمرنا بإتمام الحج والعمرة، ولا يجوز للإنسان أن يتراجع بعد أن دخل في النسك، لا بد من الإتمام. فإن خلع ثيابه ورجع فهو لازال محرم. فلو نكحت المرأة وهي على هذه الحال، أو الرجل وهو على ذلك الحال، النكاح باطل. وينبغي عليهما المسارعة في تمام العمرة وقضائها وتجديد العقد، لا بد أن يجدد العقد لأن العقد باطل. وإن حصل بينهما أولاد وهم جهال وما سالوا، فهذا نكاح شبهة، والأولاد شرعيون. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث. الحديث الأول حديث أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، فهو تابعي. عندما كان أميرا على الحج عن المرجع إلى المرجع للناس يرجعون إليه في الفتوى وفي معرفة الأحكام، فأرسل إليه ابن معمر وأراد إشهاده فقط، أراد أن يزوج ابنه وأراد أن يشهده. فقال له: لا أراه إلا أعرابيا جاهيا. وهذا بيان الحكم، أن ذلك الرجل الذي أراد منه أن يشهد على زواج ابنه رجل جاهل لا يعرف الأحكام كالأعراب الجفاة. ثم ذكر له الدليل على أن ذلك الأمر لا يجوز، فقال له: إن المحرم لا ينكح، يعني لا يتزوج، ولا ينكح، يعني لا يكون وليا، أو كما قال. ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه، يعني حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وهذا دليل على أن المحرم لا يكون طرفا، لا يكون مأذونا يجري العقد. وعلى فكرة المأذون سمي مأذونا لأن ولي الأمر أذن له في إثبات الحالة فقط، وأما قديما ما يحتاجون إلى مأذون يجري العقد بينهما. الرجل يقول ولي المرأة يقول للمتزوج: زوجتك ابنتي؟ قال: قبلت. ويكون الشهود بالوجود وانتهى الموضوع. ولكن عندما كثرت المشاكل واحتاج ولي الأمر إلى ضبط مثل تلك الأمور، فاحتاج أن يوكل من يقوم بضبط هذه الأمور وتسجيلها وإثبات حقوق الناس. فالمأذون هو إنما لضبط الحالة فقط، ليس للتزويج، وإنما لضبط الحالة والاتفاق بينهما والشروط الذي يستحل به ذلك الرجل فرج المرأة، فإثباتها وإثبات الشهود على تلك الحالة. وأما الزواج فيزوج ابنته ويتقبل ذلك الرجل الذي أراد الزواج منه، فلهذا سمي ماذونا. وفي هذه الحالة لا يكون أيضا الماذون محرم بحج أو عمرة أو تلبس بهما ثم نكص على عقبيه بعد أن رأى شدة الزحام. ولا يكون شاهدا، ولا يكون وليا ولا يكون متزوجا. والمرأة لأنها ركن من أركان النكاح لا تكون محرمة. كذلك أثناء الإحرام لا تجوز أيضا الخطبة أو الإشارة، لأن كل ذلك من مقدمات النكاح، من مقدمات الجماع، فينبغي الابتعاد عن ذلك. قال أبو عيسى، قال في الباب عن أبي رافع ميمونة، قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب بن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم، وقالوا إنك فنكاحه باطل، هذا هو الصحيح. إذا تزوج فنكاحه باطل، وما المخرج؟ يجب عليه تجديد العقد لأنه جاهل. ولهذا قال له أبان لا أراه إلا أعرابيا جاهليا، يعني جاهل. وحديث أبي رافع رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما فيما بينهما، يعني الواسطة، الرسول يعني الواسطة، لأن الإنسان إذا أراد أن يتزوج يرسل واسطة إلى الزوجة وأهلها حيث يذهب الواسطة ويقول فلان يريد أن ينكح ابنتكم أو يتزوج ابنتكم، فإذا وافقوا يتم ذلك. قال كان أبو رافع هو السفير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو السفير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة وأهلها. ولا شك أنه أعرف بالحال التي لا شك أنه أعرف بالحالة التي تزوجت عليها ميمونة، كانت حرام يعني محرمة أو أنها كانت حلال، فهو أعرف بالحالة. قال تزوجها وهو حلال، وبناها وهو حلال، فقوله صلى الله عليه وسلم يطابق فعله لا يخالفه، كما جاء في حديث عثمان السابق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيع، وروى مالك بن أنس عن ربيع عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، ورواه مالك مرسلا، ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قال أبو عيسى وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة، ويزيد بن الأصم هو ابن أختها، فهو أعلم بالحالة، أعلم بحال خالته. قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وهذه ميمونة ويعرف بحالها وكيفية زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ويتشهد بأنها حلال. قال وروى بعضهم عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قال أبو عيسى ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة، وهذا دليل على أن المحرم لا يتزوج، يعني لا يكون خاطبا متزوجا أو وليا يزوج غيره، كما أنه لا يكون طرفا في الزواج، كما في حديث أبان عندما أتاه قال يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك، يعني تكون شاهدا. ولهذا احتج عليه بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا إسماعيل بن علي وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن نبيه بن وهب ثقة أخرج له أصحاب ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال أراد ابن معمر ليس من إسناد الحديث وإنما هي إرادة منه أن يشهد أبان وأبان هو من إسناد الحديث وأبان من عثمان بن عفان ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. حديث الثاني حديث قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجل البغلاني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. الربيع بن أبي عبد الرحمن وهو معروف بربيعة الرأي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سليمان بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي رافع وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ساعة رواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ويزيد بن الأصم عن ميمونة يزيد بن الأصم ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة بسرف في طريق مكة وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها النبي.
والسرف هذه ممنوعة من الصرف ولهذا الباء ما جرها وإنما كانت الجرة عليها بالفتحة وهي ممنوعة من الصرف لأن كل أسماء المدن وأسماء المناطق ممنوعة من الصرف
بسرفة.
بسرفة
حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرفة. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت فزارة يحدث عن زيد بن الأصم قال أبا فزارة قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسرفة ودفنها في الظلة التي بنى بها فيها
بني بها فيها.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في ذلك الإشارة إلى تزويج المحرم تحريم التزويج. قال باب ما جاء في الرخصة يعني أن المحرم تزوج وهذه قضية فيها حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وقضية زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة هي أعرف بحالها، والسفير بينهما أيضا أعرف بالواقعة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عثمان نهي المحرم أن يتزوج أو يزوج أو يكون طرفا في ذلك، كما فهمه أهل العلم، ومنهم أبان بن عثمان بن عفان عندما كان أميرا على الحج وكان يرجع إليه. وأما ابن عباس فكان في ذلك الوقت صغيرا، وهذا الفعل لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أهل العلم رحمهم الله تعالى عند تعارض الأدلة يذهبون إلى الجمع أو النسخ أو الترجيح أو الوقف، وهنا لا يجمع. ولا يأتي نسخ ولا يأتي النسخ عليهما لأنهما قصة واحدة، وإنما ذهب أهل العلم إلى الترجيح. ومن وسائل الترجيح صاحب القصة إذا حكى عن نفسه وهو أدرى بحاله وأعلم، أو ممن كان طرفا في تلك القصة، فلا شك أنهما أعرف بالواقع. وأضبط لها، فميمونة تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال، والسفير بينهما قال تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. وأما الجمع على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بها حلال وبان زواجه بها وهو محرم، هذا جمع فيه تعصب، وإلا فالأقرب الترجيح. ومن وسائل الترجيح ممن هو أعلم بحاله، يعني صاحب القصة، ومن هي صاحبة القصة، والسفير بينهما أيضا أعلم بالحال الذي تزوج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وهو حلال ليس بمحرم، يعني وهي حلال أيضا. رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث، الحديث الأول حديث حميد بن مسعدة وهو صدوق أخرج له مسلم أصحاب السنن، حديث حميد بن مسعدة بصري، قال أخبرنا سفيان بن حبيب وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة هم أهل الرأي. سفيان الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. الحديث الذي بعده حديث قتيبة بن سعيد بن جميل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أكرم الأكرم مولى بن عباس، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. الذي بعده حديث قتيبة بن سعيد بن جميل، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال سمعت أبا الشعثاء، وأبو الشعثاء هو جابر بن زيد أبو الشعثاء، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق شيخه إسحاق بن منصور وهو الكوسج، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. وأن أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبي أبو جرير بن حازم، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال سمعت أبا فزارة، وأبو فزارة راشد بن كيسان ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال يحدث عن يزيد بن الأصم، وثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. قد يتبادر إلى الذهن حديث ابن عباس في الصحيحين وهو مخالف بذكر ميمونة لقصتها، وحديث أبي رافع. وهل يكون في الصحيحين حديث شاذة؟ هذا يدلنا على أمر، ليس كل حديث إسناده صحيح على أن القول الذي انتهى إليه ذلك الإسناد صحيح. فإذا صح الإسناد ينظر إلى المتن في المخالفة، هل يخالف نصا أو يخالف أمرا آخر. ولهذا قالوا على أنه إذا خالف الثقة. ما يقصد بمخالفة الثقة؟ المخالفة الثقة في ماذا؟ في القول الذي قاله ونقله. أو قالوا إذا خالف المقبول من هو أوثق منه وأكثر عددا، قالوا شاذ. لكن ابن عباس كان في ذلك الوقت كان صغيرا ولا يدرك القصة، ولعله ممن سمع ورواها، لكن صاحبة القصة ويتزوجت وهي عاقلة والسفير بينهما بيّن أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية في طريقه إلى مكة بسرف وهو حلال. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الصيد المحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال في الباب عن أبي قتادة وطلحة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماع من جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد المحرم باسا إذا لم يصده بأكل،
لا يرون بأكل الصيد للمحرم باسا
عندهم بأكل
الصيد.
و والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد المحرم بأسا إذا لم يصده أو يصطد من أجله. قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق. ثم قال حدثنا قتيبة عن مالك ابن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بباب طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. قال ثم قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، يعني بيان حكم الصيد للمحرم وأكله الصيد. الصيد صيد البر للمحرم حال إحرامه لا يصح فلا يصيد ولا يساعد على صيده ولا يأكله إذا صيد من أجله، ولهذا جاء في القرآن الكريم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فهو محرم، صيد البر للمحرم محرم ولا يجوز. وكذلك من السنة حديث الصعب بن جثامة، أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصب لكم. صيد البر لكم حلال إذا لم يكن لكم مساعدة في صيده، أما إذا صاده أو صيد من أجله أو ساعد فهو محرم، أما إذا لم يكن له فيه طرف فهو حلال، فصيد البر للمحرم حلال، وإنما يحرم عليه إذا صاده أو صيد من أجله أو ساعد على صيده فهو محرم، وأما الصيد فحكمه حلال للمحرم ولغيره، وإنما حرم لسبب، وذلك السبب عند اصطياده حال إحرامه، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك وحرم الصيد حال الإحرام، أو يصد من أجله أو كان مساعدا يعني طرفا في ذلك الصيد، هنا محرم ولا يجوز. أما عدم العلم وعدم المعرفة لا يأتي عليها حكم، ما أعرف بهذا هل صيد لي أو لم يصد، وإنما أوتي بطعام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأوتي هل معكم من لحمه شيء، ما قال هل صدته من أجلي، إلا إذا علم أنه صيد من أجله وتحقق من ذلك فلا يجوز. قال أبو عيسى سيأتي فيه أحاديث لم تأتينا إن شاء الله. قال أبو عيسى حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو يصد من أجله، يعني ما لم يكن هو الذي صاد، أو صيد من أجله أو كان طرفا كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس، والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق. والذي بعده حديث أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا، والحمار الوحشي هو صيد يصاد ويؤكل. قال واستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناوله صوته فأبوا، ولعل عندهم علم في المسألة ولهذا أبوا أن يعطوه الصوت أو يساعدوه على أن يلحق ذلك الحمار ويصيده. قال فأخذ فسد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. هذا دليل على أن الصحابة كانوا يجتهدون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، فهنا بعضهم أكل وبعضهم لم يأكل، وهذا دليل على اجتهادهم. كذلك أيضا من اجتهاد الصحابة عندما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي لنا أحدكم إلا في بني قريظة، منهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى عندما وصل حتى بعد خروج الوقت، وهذا اجتهاد. كذلك أيضا ممن كانوا في الطريق وتيمم، فعندما وجد الماء أحدهما توضأ وصلى والآخر بقي على وضوئه، وهذا اجتهاد أيضا. هذا دليل على أن الصحابة كانوا يجتهدون حال وجود الرسول صلى الله عليه وسلم عندما لا يكون معهم، ولهذا إذا رجعوا يرجعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويبينون له الواقع، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يبين لهم الأحكام. قال فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله، لأنه ما صاده من أجلهم، ولهذا رفضوا أن يساعدوه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم طيب خواطرهم وقال هل معكم، كان في الحديث الثاني هل معكم من لحمه شيء، تطيبا لخواطرهم. ودليل على أن ذلك اللحم حلال لأنه ما صيد من أجلهم ولا ساعدوا على اصطيادهم، وإنما اصطادوا وأطعمهم من فهي طعم من الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب الحديث الأول حديث قتيبة وهو ابن سعيد وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن عمرو بن أبي عمرو وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن المطلب بن عبد الله ابن المطلب المخزومي صدوق كثير التدليس والإرسال أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وكأن الإمام وكأن أبو عيسى يقول أن المطلب لم يسمع من جابر، قال لا نعرف له سماعا من جابر، يعني أن الحديث منقطع، لكن الحديث يشهد له القرآن وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. المطلب أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، ولهذا قال الإمام الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم باسا إذا لم يصده أو يصد من أجله. والحديث الثاني من طريق الشيخ قتيبة وابن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن مالك، مالك وابن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي النضر سالم سالم المدني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن نافع نافع مولى أبي قتادة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي قتادة رضي الله عنه.
الذي بعده حديث قتيبة ثقه لأصحاب الكتب الستة عن مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة ثقه لأصحاب الكتب الستة عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي قتادة رضي الله عنه. نعم.
باب ما جاء
افتح
باب ما جاء في كراهية نحل الصيد.
شدت لتحت.
باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره أن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودان فأهدى له
أو بودان
فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من الكراهية فقال إنه ليس بنا رد عليك وإنا حرم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم. وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه. وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدي له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. قال وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم. يعني بيان أن الصيد للمحرم حرام يعني إذا صيد من أجله فهو حرام ولا يجوز له أكله. ولهذا رد الرسول صلى الله عليه وسلم على الصعب ذلك الحمار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه صيد من أجله. ولذلك لما رأى في وجه الصعب كراهية رد الرسول صلى الله عليه وسلم لهديته أراد أن يطيب خاطره فقال إنا حرم ما رددناه لشيء وإنما نحن على إحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه صاده من أجله ولهذا أهداه له هدية بخلاف الأحاديث السابقة قال هل معكم منه شيء من لحمه شيء لأنه علم أن ذلك الصيد ما صيد من أجلهم وإنما صاده لنفسه ثم أطعمهم منه. ولهذا المحرم لا يجوز له أكل ما صاده أو صيد لأجله أو شارك في صيده. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الليث هو بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه هذا فيه رواية صحابي على صحابي على عن صحابي. نعم.
باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. قال حدثنا أبو كريب قال قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأصياطنا وعصينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه صيد البحر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة. وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم أن عليه صدقة إذا اصطاده وأكله.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيد البحر للمحرم، يعني بيان صيد البحر للمحرم. صيد البحر للمحرم حلال، كما جاء في القرآن وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وطعامه يعني حتى الميت، الطعام هو الميت. وصيد البحر حلال للمحرم، وإنما حرم عليه صيد البر. وليست هناك مناسبة بين هذا الحديث والباب، لأن الجراد ليس من صيد البحر، وصيد البحر هي دواب التي تعيش فيه، وإذا خرجت منه ماتت، والجراد لا يعيش في البحر. والأمر الثاني دليل على أن الجراد صيد، والمحرم لا يجوز له أكل الصيد حتى الجراد لأنه من الصيد. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة، ففيه أبو المهزم، أبو المهزم يزيد بن سفيان وهو متروك، ولهذا الحديث لا يصح ولا يحتج به. والجراد من صيد البر ليس من صيد البحر كما قلنا، لأن صيد البحر هو ما هو الدواب التي تعيش فيه، وإذا خرجت ماتت. وأما الذي يعيش فيه وإذا خرج إلى البر عاش، كما يقال برماوي، برمائي، هذا أيضا لا ليس من صيد البحر، وإنما صيد البحر هو الذي يعيش فيه فإذا خرج منه مات، هذا هو صيد البحر، وهذا هو الحلال للمحرم وغير المحرم، كما جاء في الآية. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، يعني مجموعة، يعني سرب من جراد، فجعلنا نضربه بأصياطنا وعصينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر. ولعل قوله بأنه من صيد البحر يعني في الحكم، ليس هو من البحر، ولعله صيد من صيد، يعني صيد البحر في الحكم أنه يجوز، ليس هو من صيد البحر وأنه لا يعيش إلا في البحر، ولكن حكما صيد البحر حكمه حلال، ولعله شاركه في الحكم. وإن كان الحديث لا يصح، إن كان الحديث لا يصح، فيه رجل متروك وهو حديث لا يحتج به. ولهذا قال الترمذي رحمه الله تعالى أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة. قال وراء بعضهم أن عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله، هذا دليل على أن تطبيق الآية في تقديم صدقة بما يقابل النوع مقابله. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي كريب ومحمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا وكيع، وكيع من الجراح الرؤاسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن حماد بن سلمة وهو ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبي المهزم وهو يزيد بن سفيان متروك، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال: باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد ابن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله تعالى عنه: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت آكلها؟ قال: نعم. قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وروى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر، وحديث ابن جرير أصح،
وحديث ابن جريج
أصح، وهو قول أحمد وإسحاق. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، يعني بيان صيد المحرم للضبع. وهل الضبع صيد؟ الضبع صيد. ومع أنه ذو ناب، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع، من السباع، وهو سبع ويعدو ويأكل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص به وقال صيد. نعم. ممكن يقول هكذا، أنا حتى أنه يكون مقدمته رافعة وظهره أي نعم، مقدمته رافعة وظهره أي نعم، يعني كأن يديه أطول من رجلين. هذا الصدم. إذا هذا هو الضبع، وهو الضبع حلال أكل. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عنه قال صيد، والضبع صيد، ولهذا إذا صاده المحرم عليه فدية مماثلة له. ما نقول عاد يأكل جية أو لا يأكل الجية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صيد. فإن اشتهيته كله، وإلا فدعه، وليس مجبورا عليك أن تأكل لحمه، إن شئت كله فهو حلال، وإن شئت وكرهته فالرسول صلى الله عليه وسلم قدم له لحم الضب ولم يأكله فقال إني أعافه، وأكل بين يديه ولا بأس. قال: قلت لجابر بن عبد الله: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وهذا تحقيق للموضوع، وكان عندهم شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وهو من أصحاب الناب، وكل ذي مخلب من غير، فهو من أصحاب الناب، وممن يأكل اللحوم ويفترس، ولا لقى الرسول صلى الله عليه وسلم صيد، ولعله يوكل، فمن استطاع أن يأكله وليأكله ويصيده ويأكله، وقد سمعنا من يصيده ويأكله. وسئلت أنه صاد ربعا سلخوه وأكلوه، هل هو حلال؟ قلنا حلال وصيد، لا بأس، والإنسان إذا أكله وأكله، وأما المحرم إذا صاده وأكله فعليه فدية. نعم. أكل الضبع ما في، بس حلال ما في إشكال. ها؟ بالمقابل يرون، ينظرون لحال الحيوان في طريقة شربه وطريقة أكله وطريقة وضعه، ويقابلون من الحيوانات التي موجودة كخروف أو بقرة أو جمل. نعم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أحمد بن منيع وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عبيد بن عمير وثقة أخرج له أصحاب الكتب أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن ابن أبي عمار وثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال علي بن المديني ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. رجل البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. علي بن المديني. قال يحيى ابن سعيد وهو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. روى جرير بن حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة هذا الحديث. فقال عن جابر عن عمر يعني صحابي عن صحابي. قال وحديث ابن جريج وهو السابق حديث ابن جريج عن عبيد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابي عمار عن ابي عمار قال قلت لجابر اصح. قال وهو قول احمد يعني ان وهو قول احمد واسحاق ان الضبع صيد. قال والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم في المحرم اذا اصاب ضبعا يعني اصاب يعني صاد ان عليه الجزاء بالمثل. والله اعلم.
يا رب لك الحمد. تفضل.